الله الرحمن الرحيم. موقع الربانية، الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب.
إن الحمد لله، أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره، وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإخوتي في الله، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إني أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، كيف حالكم مع الله؟ وكيف حال قلوبكم مع الله؟ اللهم أصلح قلوبنا، اللهم اهد قلوبنا، اللهم احيي قلوبنا، اللهم طهر قلوبنا، اللهم نور قلوبنا، اللهم اغسل قلوبنا، اللهم نق قلوبنا، اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، اللهم ازرع حبك في قلوبنا، اللهم انبت الشوق إليك في قلوبنا، اللهم اقذف في قلوبنا رجاءك، وانزع من قلوبنا رجاء من سواك. اللهم ثبت على الإيمان قلوبنا. إخوتي، ونحن نمر بهذه الفترة العصيبة من أيامنا، يجب على المسلم أن يتفقد قلبه، وأن ينظر إلى قلبه بصفة مستمرة. لا تدع سؤالي كيف حال قلبك مع الله يمر هكذا، بل قف مع نفسك وتعلم أن تنظر إلى قلبك. انظر إليه وتأمل قلبك، وأجب عن السؤال كيف حال اليقين في قلبك، وكيف حال الرجاء، وكيف حال الخوف، وكيف حال الحب، وكيف حال الرضا، وكيف حال التوكل، وكيف حال الإنابة، وكيف حال الإخبات، وكيف حال المعاصي. اللهم تب علينا توبة نصوحا، اللهم تب علينا توبة ترضيك. كيف حال المعاصي، وكيف حال الشهوات في قلبك؟ وكيف حال الشبه، وكيف حال المألوفات والعادات، كيف حال قلوبكم مع الله؟ اللهم أصلحنا لكي نصلح أن نكون عبيدا لك. إخوتي، هذا هو الدرس الخامس في تفسير سورة النصر. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. وقد توقفنا مع قول الله تعالى إذا جاء نصر الله، إذا جاء، فالنصر يجيء، النصر يجيء، وهو في مجيئه لابد له من طريق. حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى. الشاهد أن النصر إيه؟ قول معاي، خايف ليه؟ يجي النصر، بيجي جاي. يا رب عجل بنصرك يا رب. أن النصر يجي، وكلما قلنا يجي فلابد أن يكون لهذا المجيء طريق يمشي فيه النصر حتى يصل. وقفنا مع كلمة نصر الله، إذا جاء نصر الله، وقلنا لابد أن يكون عندك يقين، وما النصر إلا من عند الله. ليس هناك نصر أبدا في الدنيا إلا نصر الله. عشان كده وقفنا، أنا مش عايز أضيع اللقاء في المراجعة، وقفنا مع اللهو، أننا أمة للأسف الشديد لسنا ضعفاء ولكننا مستضعفون. هذه الحقيقة، لسنا ضعفاء، لسنا أمة ضعيفة. وليس هذا الجيل ولا هذا الواقع في الإسلامي ليس ضعيفا، ولكننا مقهورون مستضعفون لأسباب سنذكرها. الشاهد هنا نصر الله أن هذه الأمة المستضعفة لكون هذه الأمة افتقدت الأعمال الكبيرة التي تتمجد بها، اخترعت لها الألفاظ الكبيرة التي تتلهى بها، فصارت عايزة أي نصر حتى ولو في كورة، أي نصر وخلاص، تتلهى بألفاظ. مثلا كلمة بطل ومعناها ذهب، وصار البطل النهاردة بطل إيه؟ بطل التمثيلية. يا ريت صار بطل التمثيليات والأفلام، بطل الفيلم. صار كلمة نجم بقى النجم إيه؟ أي كلام، تلهت بالألفاظ الكبيرة حتى حصل هذا الاستضعاف. قال الله فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين. فهذه الأمة يراد لها الفسق ابتداء ليستخف بها انتهاء. هذا الاستخفاف بسبب الفسوق الذي في الأمة. أسأل الله أن يطهر قلوبنا. الشاهد أيها الإخوة، الشاهد أني أحبكم في الله، الشاهد أننا قلنا أن نصر الله، طالما أنه نصر الله فلا يأتي به إلا الله. ولكن كما قال ربي، وأحق القول قول ربي، ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض. الله قادر على أن يؤتينا النصر بلا أسباب، صح ولا لا؟ قادر، قادر، ولكن ليبلو بعضكم ببعض. فذكرنا 10 عناصر في الأسباب التي يأتي بها النصر، ثم قلنا قد يأخذ الإنسان بكل أسباب النصر ثم لا يأتي النصر. ما السبب؟ ما السبب؟ ما العلة؟ ولنا درسان في هذه المسألة، وهذا هو الثالث فيها، أسباب تأخر النصر. ذكرنا أن السبب الأول أن الله عليم حكيم، قد يمنع نصره لعلة لا يبديها لخلقه. لما نزلت حادثة الإفك بالمسلمين حصل نوع شتات انت ما تعرفش قديه بين المتقين. يعني لما تتكلم عن مصطح ابن أساسة او تتكلم عن حسان ابن ثابت او حتى تتكلم عن سيدنا علي ابن ابي طالب كان لهم موقف في حادثة الإفك بخلاف موقف اخرون ابو ايوب أسامة بن زيد إلى آخره. فتشعر إن المدينة عاشت 29 يوم حتى نزلت براءة السيدة الطاهرة المطهرة البريئة المبرأة الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها، أمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. أسأل الله أن يلعن من لعنها، اللهم لعن من آذاها، اللهم لعن من اتهمها. 29 يوم ثم قال الله لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، وتقف عاجز تقول بل هو خير لكم. فين الخير؟ ما اعرفش، بس انا اؤمن انه خير لان الله قال خير، يبقى هو ده الخير. فلذلك قد يتأخر النصر وتقعد تتساءل، المسلمين بيتقتلوا والنساء بتغتصب والشباب بيفتن والناس بتعذب، يا رب وله في ذلك حكمة جل جلاله. لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. ليه؟ قلنا السبب الثاني أن الله يستخرج بهذا الابتلاء عبوديات لا تستخرج إلا بهذا. وطولنا بقى فيه إن أحيانا هناك عبوديات لا تستخرج إلا بالمرض، اللهم اشف كل مريض مسلم. تحس إن في أحيانا الواحد وهو مريض بيبقى له نوع انكسار، الانكسار ده لا يحصل بصيام ولا بصلاة ولا بصدقة ولا بحج وعمرة، انكسار بس حال المرض، اللي ما مرضش ما يعرفوش. عشان كده سيدنا النبي صلى عليه لما جاءته امرأة قالت تزوج ابنتي وذكرت من حسنها وجمالها حتى قالت انها لم تصدع قط، قال هي من اهل النار. اللي ما مرضش ده اوعى تقول يا رب امرض. لكن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يحبه الله يصب منه. فساعة المرض، انا مش عايز اطول في المرض، اللهم اشفني واشف مرضى كل المسلمين يا رب، اللهم اشف كل مريض مسلم وعافي كل مبتلى مسلم. بس قال ايه؟ عبدي مرضت فلم تعودني، قال كيف اعودك وانت رب العالمين؟ قال اما علمت ان عبدي فلانا مرض فلم تعده؟ اما علمت انك لو عدته، حد يقول حاجه؟ اما علمت انك لو عدته لوجدتني عنده. ها بلاحظ دي ولا عمرك ما خدت بالك منها؟ لوجدتني عنده، الله عند المريض، لوجدتني عنده، سبحان الله العظيم. شاهد في الاستضعاف وفي القهر. ودايما نقول يا إخوة جملة في أصول الفقه الدعوي على مدار 30 سنة بنقولها ونكررها دايما ولسه ما حسنهاش لحد دلوقتي، أن أقصى نقطة استضعاف هي أول نقطة تمكين، بشرط أن تكون الفئة المستضعفة في أعلى نقطة إخلاص. هي دي، إن اللي أنت فيه واللي حين ترى كبت والقهر والظلم والأذى والطغيان حواليك في العراق في سوريا في فلسطين في كل مكان، حين ترى هذا اعرف ان الخير جاي بشرط ما يبقوش اشكالنا كده. اللهم ارزقنا الاخلاص يا رب. بشرط ان تكون الفئة المستضعفة في اعلى نقطة اخلاص. ذكرنا ان من اسباب تأخر النصر الذنوب، اللهم تب علينا. وذكرنا 20 نوعا من انواع الذنوب، لكل ذنب عقوبة خاصة. هناك ذنوب بتمحق البركة، وهناك ذنوب تنزل المرض، وهناك ذنوب تمنع النصر. ذنوب خاصة مش كل الذنوب. قال الله عز وجل إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان بإيه؟ ببعض ما كسبوا. بإيه؟ بعض ما كسبوا، مش بالذنوب كلها. لا لا، ده في بعض ذنوب بتخليك تفر حال الزحف، في بعض ذنوب تمنع تحكيم الشريعة. واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم. ببعض ذنوبهم، يبقى مش كل ذنوبك هي سبب عدم النصر. لا لا، ده في ذنب معين في الأمة هو اللي بيأخر النصر، في ذنب معين في الأمة هو اللي بيمنع التمكين. ذنب محدد، ذنب واحد، ذنب الناس كلها مصر عليه. وقلنا بقى في آخر حلقة إن القضية في قول سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه. قال سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه يأتي على الناس زمان يدعو فيهم الرجل الصالح لنفسه فيستجاب له، ويدعو للناس فلا يستجاب له. يقال يقول الله له ادعو لنفسك أستجب لك، أما الأمة فأنا عليهم غضبان. هي دي دايما نتساءل يا ناس بقى، الأمة اللي فيها بلايين، هل الأمة دي ما فيهاش راجل صالح واحد مستجاب الدعوة؟ ربنا يفتح بدعائه مغاليق كثيرة. ما فيش ولا واحد يوم عرف بيعرف يدعي، ولا واحد. ويجيبك هذا أن الله حين يغضب على أمة لا يستجيب الدعاء لها. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. ثم ذكرنا أن من أسباب تأخر النصر أن الأمة لم تبذل جهدها وتستفرغ أقصى وسعها، بل بقي في طاقتها بقية لم تستنفد لله، فيتأخر النصر حتى تخرج الأمة كل طاقتها. أما اليوم فأحد أسباب تأخر النصر ضعف البصيرة، أو قل عمى البصيرة. إن لله سننا كونية يحكم بها هذا الكون، هذه السنن لا تتغير، ولن تجد لسنة الله تبديلا، ولن تجد لسنة الله تحويلا. هذه السنن لا تحابي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يعجل لعجلة أحدكم. لذلك قال ربنا جل جلاله سبحانه وتعالى ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب. قضية هنا إن لم يكن يصلح أن يترك الناس هكذا في اختلاط، اختلط الحق بالباطل ويشتبه الباطل بالحق ويركب الباطل الحق، ما ينفعش. لابد أن يميز الله الخبيثة من الطيب. ربنا قال كده وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. دي سنن، سنن إنه إذا الدنيا هاصت والناس كلها ركبت الموجة يبقى لازم ينزل بلاء شديد وفتنة شديدة عشان يتمحص. قال جل جلاله في غزوة أحد: فبإذن الله وليعلم إيه الذين نافقوا ليتميز. هذه السنن الربانية، السنن الإلهية، السنن الكونية التي يجريها الله جل جلاله على عباده لكي يصفو الخير من كل شائبة شر ويتمحض الباطل خالصا من كل شبهة حق فيه تخدع الناس. أحيانا بيبقى الباطل في شوية حق بيلعب بيهم، بيتكلم بيهم، بيفتن الناس بيهم، بيدعيهم، فيتأخر النصر ليتمحض الشر شرا خالصا. فتأتي هنا أهمية البصيرة. أهمية إيه؟ يعني إيه البصيرة يا أخي؟ أم الحاج محمد أحمد قول لي يعني إيه البصيرة؟ البصيرة أن تنفتح في قلبك عين تميز بها بين الحق والباطل، ترى بها. يا إخوة، قال الله: فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. القلب ده بيشوف، بيشوف. الأصل فيه إنه بيشوف، الأصل فيه إنه بيبصر، لكن يعتريه ما يعتري البصر من أمراض، زي اللي عنده ضعف في البصر، اللي عنده عشا في البصر، اللي عنده حول، اللي عنده عور، اللي عنده عمى، كل ده بيحصل للبصيرة. فقد تجد بعض الناس عنده ضعف في البصيرة، ما بيشوفش الحق، لحد دلوقتي بيقول هو مين صح، هي لسه مش شايف، ما يعرفش. ده أمم ما، يبقى النصر ما يجيش لحد ما يتمحص الحق ظاهرا والباطل ظاهرا بدون دعاوى، والناس تعرف ان ده حق وده باطل، فتنكشف غبش البصائر ويظهر الحق جليا. البصيرة في الظروف الخطيرة، البصيرة في الظروف الخطيرة. أخي، كتير قلت زمان أظنها كانت في خطبة الجمعة، هل عمرك حد خدعك مرة وكل فلوسك؟ عمرها حصلت مجرة في حياتك دي؟ ما حصلتش ولا مرة؟ ما شاء الله يا أخي عليك. أكيد أنت مش عايش في مصر. أنت إذا ذكرت لأي حد قصة أنه اتضحك عليك مرة واتاكلت فلوسك يقول لك لا والله وأنا كمان. نقول ان السر في كده، العيب مش في اللي سرقك، العيب مش في اللي خانك، العيب فيك. قال الامام الشافعي: ما خان امين قط، ولكن ائتمن غير امين فخان. ما خان امين قط، عمر ما واحد امين وايه ويخون أبدا. خدها قاعدة دي، خلي بالك إن الصادق يا أخي. أنت اسمك إيه يا جميل يا أبو نظارة أنت حبيبي؟ أيوة أنت يا أخي محمد. الصادق لا يكذب أبدا، أما الكذاب فقد يصدق مرة مرات. قالوا بكم كذبة يخرج الرجل من ديوان الصادقين؟ بكذبة واحدة. لو واحد كذب مرة واحدة في حياته خرج من ديوان الصادقين، ما بقى الصادق. الصادق لا يكذب أبدا، لكن الكذاب قد يصدق أحيانا. الرسول قال عن الشيطان، قول يا سني صدقك وهو كذوب. قد يصدق الكذاب، يصدق أحيانا، لكن الصادق لا يكذب، لا يكذب. إذا كذب مرة واحدة ما بقى الصديق، انتهينا. كذلك الأمين لا يخون أبدا. قد يأمن الخائن أحيانا يصدق، لكن خائن. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهل النار خمسة، وذكر منهم الخائن الذي لا يخفى له طمع وإن دق إلا خانه. الخائن ده ممكن يخونك في جنيه واحد، في 50 قرش، يخونك في حباية لب، لا يخفى يعني لا يظهر له طمع، حاجة يطمع فيها، وإن دق، وإن دق يعني وإن صغر وإن قل إلا خانة، أي مطمع على طول يخون. وقلنا خلي بالكم من النقطة الخطيرة دي، إن أحيانا بعض الأمراض بتستوجب كل الأمراض، فاللي في قلبه طمع، اللهم طهر قلوبنا من الطمع، اللهم إنا نعوذ بك من الطمع إلا فيما في يدك. اللي في قلبه طمع هتلاقيه كذاب صح، وهتلاقيه منافق، وهتلاقيه نصاب، وهتلاقيه حرامي، وهتلاقيه ليه هو المرض ده كده، مرض الطمع. الشاهد نرجع لموضوعنا، إن عشان الأمة تستنير بصيرتها لازم نتعلم البصيرة. لازم إيه؟ نتعلم إن يكون عندك بصيرة. لازم تتعلم إزاي، كيف تستطيع أن تكشف الران من على قلبك ليرى قلبك؟ كيف؟ أول شيء لكي تحصل البصيرة ألا تصدم فتختل. أول شيء أيها الإخوة، الله جل جلاله خلق هذا الكون وخلق فيه الخير والشر. من الذي خلق إبليس؟ الله جل جلاله. من الذي خلق فرعون؟ الله جل جلاله. فالله خلق الخير والشر وقال كذلك. أنا زي ما قلت لك بقى، تابع بعض في القرآن عشان تعرف بعض ذنوبك، تابع كذلك في القرآن لتعلم، لتتعلم السنن الربانية، السنن الكونية. كذلك ربي أن يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا، قال كذلك، سنة كونية اللي هي إيه؟ يفعل الله ما يشاء، يخلق الله ما يشاء، دي إيه؟ سنن. لما تسمع كلمة كذلك هنا نفس الشيء، كذلك كذلك يضرب الله الحق والباطل، دي إيه؟ كذلك 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 يعني إيه؟ دائما سنة ربانية. كذلك يضرب الله الحق والباطل، فأما الزبد يذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. كذلك كذلك يضرب الله الأمثال للذين استجابوا لربهم الحسنى. يبقى نمرة واحد عشان يبقى عندك بصيرة لا تصدم فتختل. يقول لك أنا والله اتصدمت ده فلان يعمل كده. لا ما تصدمش، لأنك إذا صدمت يحصل عندك اختلال في موازين اليقين. لا تصدم. إزاي؟ أن تعلم أن الذي خلق الحق والباطل الله، وأن الذي يرزق ويمنع، يوفق ويخذل، يعين ويضل الله. فساعتها حين ترى، فإذا رأيت نزول المهالك أو سمعت بزوال الممالك فقل ذلك تقدير العزيز العليم. لله في خلقه شؤون، والقلوب بيد المقلب جل جلاله. فلذلك إذا رأيت شيئا لا تصدم، وإنما سبح سبح، قل سبحان الله، قل سبحان الملك، قل سبحان العظيم، قل سبحان القادر. لا تصدم، لأنك إذا صدمت تختل، تختل عندك الموازين. دايما نقول في منهجنا السلفي أن الرجال يعرفون بالحق ولا يعرف الحق بالرجال. يبقى الحق هو اللي يحكم، اللي يوافق الحق يبقى راجل، واللي ما يوافقش الحق يبقى مش هو ده أيا كان بقى، فيش حد كبير على الحق. فلذلك أول نور يشع البصيرة داخلك أن تعظم مقلب القلوب ولا تعظم غيره. أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الربانية، الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب.